صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب شرح السنة للبهاري رحمه الله تعالى رحمة الله. وهذا الكتاب في الحقيقة في غاية الأهمية، وهو كتاب تظهر بركته في كلام مؤلفه، حيث من أراد أن يتعرف على المنهج الصحيح السديد بلا التواء ولا أعوجاج ولا لف ولا دوران، فهذا الكتاب يحمله على معرفة هذا القصد. وبادئ ذي بدء يقول بأن المسلم لا بد أن ينشد في حياته طريق السنة، وليس المراد من استقامتك أن تستقيم على زي خاص وعلى رسم خاص من غير عناية بجوهر الاستقامة، وهو حمل النفس على السنة. فإن منزلة العبد ترتفع عند الله عز وجل بمنزلة السنة منه، ولست أقصد بالسنة المعنى الذي هو حفظ أحاديثها فقط، إنما المراد حينما نقول السنة فيما يتعلق بالمنهج يعني حمل النفس على ما كانت عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. ولا تضيع وقتك ولا تتشتت بك الأهواء وتلتبس عليك الأمور وتختلط عليك الأفكار فتبتعد عن هذا المنهج الرباني الذي أنت محاكم إليه. وصاحب السنة مصباح من مصابيح الدجى ينير للناس طريقهم، فاحرص على كتب السنة وعلى مشايخ السنة حتى تتعلم هذا المنهج. فما ميز أئمتك على مر العصور إلا التمسك بهذا المنهج الرباني والسير على ما كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القصد الأول من استقامته، وليس فقط أن تكون صاحب زي خاص أو صاحب رسم خاص من غير عناية بالمنهج. وهذا الكتاب يساعدك على هذا ويضع بين يديك قواعد في غاية الأهمية تبرز لك هذا المعنى في الطريق الذي تسلكه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستتقلب في أهواء كثيرة وسيسلك فئام من الأمة شعبا متعددة. أوصل النبي صلى الله عليه وسلم أصولها إلى عدد كهذا العدد الذي ورد في حديث الترمذي وغيره، وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن الأهواء كثيرة والافتراق عظيم، فما هو السبيل وما هو طريق النجاة؟ وهذا هو القصد الأول حين تضع قدميك على طريق الاستقامة. القصد الأول يسبق قصد التعبد ويسبق قصد العمل الصالح من قيام وصيام ونفقة وصدقة. هذا هو القصد الأول، حصول النجاة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فبعد أن ذكر رحمه الله تعالى الكلام عن الجهمية وخطرها في الأمة وكيف أنها في دولة بني العباس بقيادة المعتزلة تمكنت تمكنا عظيما حتى تولى أمرها المأمون نفسه، فصار ينشر منهجها ويؤصل قواعدها في محنة عظيمة تعرفونها جميعا، وهي المحنة التي تعرض إليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة عظيمة وهي فتنة خلق القرآن. بعد أن بين خطر هؤلاء وأن أساس فسادهم وأساس انحرافهم وهو أساس في كل انحراف الإعراض عن الآثار والتمسك بالقياس والعقل، فإذا أعرض الرجل عن الآثار ولم يكن رجلا أثريا وأخذ بالقياس والرأس فماذا ننتظر منه إلا الإنحراف والإعوجاج؟ فهل قدم الجهمية على مذهبهم الرديء دليلا من أثر أو أثارة من سنة؟ لا. وهل قدم القدرية على مذهبهم دليلا من أثر أو أثارة من سنة؟ لا. وهل قدم المرجئة على منهجهم دليلا من سنة أو أثارة من علم صحيح موروث؟ لا. وكذا كل فرق الإسلام، لكن أهل السنة ميزهم الكلام بالأثر والكلام بالسنة. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاعي أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريش، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بغيا بينهم. وقال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.
وقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. هنا يبين رحمه الله تعالى قاعدة ذهبية وهي أن البدعة في انتشارها إنما يروجها ويساعد على نشرها واتساعها الرعاع من الناس. ومن الرعاع من الناس؟ الرعاع من الناس الذين لا يميزون بين سنة وبدعة ولا بين حق وباطل ولا بين معروف ولا منكر، إنما هم أتباع كل ناعس. إذا قال رجل قولا حملوه ونشروه بغض النظر عنه النظر فيه والتبصر، لا يعنيهم هذا أصلا، إنما هم يحملون أقوال الناس وينشرونها من غير بصيرة، لأن الرعاع ليس قصدهم نشر الحق وتجنب الباطل، إنما الرعاع قصدهم عصبيه وقصدهم اتباع شخص أو جماعة أو مذهب أو فكر يروج ويريدنا من ورائه إما مصانع مادية وإما مصانع سياسية أو غير ذلك. أما قصد الوصول إلى الحق فليس من شأنهم ولا من بغيتهم، والناس إنما يستدلون وهم الرعاع أيضا إنما يستدلون على إن هذا حق وهذا باطل بكثرة الأتباع، ولا يدرون أنه ما كثر الأتباع إلا الرعاع. لكن الضابط بين الحق والباطل ليس الكثرة، وإنما الضابط هو منهاج النبوة. أما الكثرة فكم أخبر الله عنها في كتابه حين قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالرعاع يحدثون فتنة وهي أنهم يكثرون سواد البحر. الرعاع يركبون الموجة، فإذا كانت الموجة مع الجهمية ركبوها، مع المرجئة ركبوها، مع العلمانية ركبوها، مع أي شيء ركبوها، فهم لا يعارضون أحدا أبدا. ولو أصبحت الدولة للسنة صاروا معه ما يعارضون، فمتى كان الرعاع ضابطا وميزانا حتى يستدلوا بكثرتهم على الحق ويقال لا تخالف هؤلاء؟ لو ما كانوا على الحق ما كانوا بهذه الكثرة، ونقول اذهب إلى ملاعب الكرة وأنت سترى كثرة كثيرة إن كنت تستدل بالكثرة، واذهب إلى دور السينما ودور النت وغير ذلك وأنت ترى الكثرة الكثيرة، وانظر في الخلق جميعا كثرة الخلق مع من؟ إن الرجل قد يعيش بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمنهجه القويم في غربة فيكون كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض ما تلتفت لها، فيقول رحمه الله ويؤصل هذا اعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع. فعلا فعلا من الذي نشر التمايل والرقص والتحزم إلا الرعاع الذين يجلسون عند مقابر الموتى ومشاهد الأولية فيما يزعمون فيكثرون السواد ويقيمون الاحتفالات على البهرجة حتى يلفت أنظار الناس إليه. ولولا دعاة الحق بعد فضل الله سبحانه وتعالى لمن كسر حاجز هذا الضلال عند الرعاة، وإلا أنتم جميعا عايشتم كيف أن هؤلاء الرعاة كانوا يجلبون الناس جلبا ويحملون الناس حملا على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، على الشرك بكل صوره من استغاثة واستعانة ونذر وذبح ودعاء لغير الله وخوف ورجاء وتوكل، كم كان الناس يتعلقون بالقبور أكثر من تعلقهم بالله. ترى الرجل لا يصلي ومع ذلك هو المتمسح المتبرك بقبور الموت. السبب الرعاء، رعاء المال، أكل شرب رقص طبل ضمر حتى الصباح، والناس يستدلون على الحق بفعل هؤلاء. لم تجئ بدعة قط إلا من الهمم في الرعاء، واستدل على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هذا البغي وهذا التعدي وهذا التجاوز الذي يحدثه هؤلاء الرعاة، وهم من علماء السوء أصحاب الطمع والبدع، علماء السوء الذين يجعلون الفتاوى رهينة المصالح. فإذا أريد منهم تحريم هذا الشيء قدموا عليه الأدلة القوية الناصعة من الكتاب والسنة، صاروا يشددون وكأن الناس على أبواب جهنم. وإذا أريد منهم إيجاب هذا الشيء الذي حرموه إيجابا تراهم يقلبون العملة ويزيرون ناحية الصفحة ليسودوا صفحاتهم بالأدلة القوية التي لا تقبل النقاش في بعضها على إيجاب هذا، وأن من خالف هذا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، فهم أتباع كل ناعم يجعلون هذه الشريعة خراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، يقدمون أوراقا على ما يريدون. آهر من هذا الصنف في الأمة، فهو الذي يمكن البدع، وهو الذي يصاد السنن. وكم هؤلاء في الأمة خطر. قال رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة. استفاد أخوان هذا الصراحة، كما قلت لكم أنا أرى من كل أخ ينتهج منهج السنة ويتبع سلف الأمة لا بد هذا الكتاب يمر عليه ويقف عند فكراته. هذا الكتاب حر، من أراد أن يكون سنيا سلفيا لا بد من دخوله، يصهر فيه ثم قواعد عظيمة. يقول: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال في الصحيحين طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا تزال. شوف كل هذا الانحراف في الأمة ومحاولة إبعاد الأمة عن منهج النبوة في كل العصور، يحضر في جميع العصور محاولات لا لإخراج الناس من الإسلام يصبح يهودا ونصارى، هذا لا يعنيهم كثيرا، إنما كن على الإسلام المشوه، على الإسلام المنحرف الذي أوضح صورته، يعني الإنحراف أهل البدع. لا ضير أن تكون جهميا صوفيا أشعريا، يريدون للناس الخروج عن منهاج النبوة الذي هو المنهج السديد الصحيح الذي لا تصلح الأمة إلا به، محاولات متعددة ومتنوعة وتأخذ طرقا كثيرة في محاولة إخراج الأمة عن منهاج النبوة. مش الإسلام وبس. الإسلام إخراجهم عن الإسلام هذا لا يعني كثيرا، لا، إنما إخراجهم عن إيه؟ عن الإسلام الصحيح، عن منهاج النبوة. ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن تبقى عصابة الحق والطائفة المنصورة والفرقة النافية داعية إلى هذا الحق حتى يأتي أمر الله الآن في هذا العصر وقبل هذا العصر وما بعد هذا العصر. لا يمكن سخر الأرض من قائم لله عز وجل بحجة، لا يمكن أبدا. تعرفهم لو كل أهل الأرض على الضلال كلهم، فيجعل الله من بينهم رجلا تظهر به السنة، تظهر مش إن هو يقوم بالسنة في جوف داره وبين أبنائه، لا، إنما تظهر به السنة حتى تكون معارضة لما عليه الناس من البدع، لأن النبي قال ظاهرين على الحق، ظاهرين، ما قال متمسكين، إنما قال ظاهرين. وأصل الظهور هو العلو، فما استطاعوا أن يظهروه يعني أن يعلوه، وما استطاعوا له نصر. يبقى أبشر إحنا في العصر ده، هل الحق يخفى؟ أبدا، الحق موجود. ودليل هذا الحق أننا الآن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك نقرأ المنهج السديد إلى الآن ونتعرف عن المنهج الصحيح إلى الآن. غيرنا الآن يدرس مناهج المتبعة ويجمع الناس على مناهج المتبعة، لكن ولو كثر هؤلاء إلا أن الحق يوجد في جميع الأماكن يظهر بها وتظهر بها الحجة إن شاء الله، ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن. هؤلاء من؟ طائفة المنصورة الفرقة النافية هم أهل الحق، يحيي الله بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف. شوف الكلام الجميل، هم الذين وصفهم الله لهم أهل السنة مع قلتهم عند الاختلاف، يعني إذا اختلف الناس نجد مثل الناس بالآلاف وهم يعدون على الأصابع، الناس بالآلاف هم على الأصابع، لكن الله وصفهم عند هذا الاختلاف مع قلتهم وكثرة من يخالفهم. وصفهم الله بالقول إيه؟ الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم، فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الناس اختلفوا اختلافا واسعا، لكن الله هدى من هدى الذين آمنوا، هدى أهل الحق إلى الحق بإذن الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بهذا الدعاء الجميل المبارك: اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل. ليه الثلاثة دول؟ لأن هؤلاء الثلاثة أعظم الملائكة، وقد وكلهم الله بمفاتيح الحياة. كجبريل ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، حياة القلب بالوحي، فجبريل موكل به. وأما إسرافيل فموكل بما فيه حياة الأجساد حينما ينفخ في الصور فتعود كل روح إلى جسدها فتحيا الأجساد، حياة الأجساد. وأما ميكائيل فموكل بما فيه حياة الأرض لأنه موكل بالفصل من السماء. فانظر إلى عظمة توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الثلاثة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق الحق بإذني. إنك تهدي من تشاء إلى صراط. أنا ما أظن رجل يقولها بصدق في موضع نزاع وخلاف إلا ويهدى. إن قالها بصدق إلا ويهدى إلى الطريق الأقوم والسليم الأوضح. فالله عز وجل هذا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية حينما اختلف الناس هداهم إلى الحق، فتراهم يتمسكون بالحق والناس من حولهم يهلكون بالقيام على الباطل، ومع ذلك لا يتأثرون لا يتأثرون. الناس يأتون إليهم يقولون لهم أنتم قلة وكل هؤلاء على غير منهجكم، أيكون هؤلاء على الباطل وأنتم يا واحد اثنين ثلاثة أربعة أقل. فتراهم متمسكين به. انظر إلى ثبات أحمد رحمه الله تعالى، والناس بين غارق في الفتنة وبين متأول حتى ينجو من سيف المأمون، وأحمد رحمه الله متمسك بالحق قوي به قلبه صادق به منهجه، لا تزلزل أبدا ولا تحرك، لأن الله سبحانه هداه إلى الحق فتمسك به حتى خلف المأمون غيره، خلفه المعتصم، خلفه الواثق، حتى جاء المتوكل فنصر الله عز وجل به السنة وأعلى به الشريعة، فصار قول أحمد رحمه الله سائدا في الناس ومنذها وإلى الآن، فقوله هو قول أهل السنة والجماعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال إصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله جاءت الروايات الأخرى حتى تقوم الساعة. جمع العلماء بين قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة وبين قوله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. الساعة تقوم على شرار الخلق، كيف تقوم الساعة على شرار الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى قيام الساعة؟ كيف هذا؟ قال العلماء حتى قيام الساعة يعني قيام ساعتهم هم، لأن الله يرسل في آخر الزمان ريحا طيبة فتقبل أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلى شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. يبقى حتى ساعتهم إيه؟ حتى ساعتهم هم. والقول الثاني حتى قيام الساعة يعني حتى قرب قيام الساعة، حتى قرب قيام الايه الساعة. وأما الساعة الحقيقية فهذه تقوم على شرار الخلق. واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. انتبهوا، يبقى احنا اخذنا القاعده الاولى ان البدعه انما يتسبب في الشريعه من الرعاه، احسنت. وخذنا القاعده الثانيه ان الحق لا يموت ابدا، بل يحمل الحق اصابه، فكن منهم يا عبد الله، كن منهم. طيب القاعده الثالثه، القراءه السلفيه المباشره، القاعده الثالثه ان العلم ليس بكثره الروايه والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. أظن الكلام واضح. قاعدة ذهبية دي، قاعدة ذهبية أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. كل يوم طلع كتاب، يجمع ويعمل طلع كتاب، كل يوم كتاب، كل يوم كتاب. فبعض الناس يستدل علينا فلان على الحق أو فلان على السنة بكثرة كتب. شوف كتب 20 30 40 100 200. ليس العلم بكثرة الكتب ولا بكثرة الرواية. كثرة الرواية يعني حفظ. ترى إذا أردت حديثا عن الترمذي يعطيك إياه، عند مسلم يعطيك إياه، طرق الحديث عالم بحر. لكنه بعيد عن السنن وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا يسمى العالم بإطلاق المحمود؟ هذا عالم سوء، هذا عالم بدعة، هذا عالم ضلالة. ليس سلب العلم في الصراحة الأمة من شره، لأن بدعته إنما يمررها به، إنما يمررها كثرة كتبه وكثرة روايته، كما سمعنا عن بعض من يبين طريقة علمائه، فيقول كان الشيء الذين يقولون الحديث كانوا إذا حدثوا عن رسول الله يقول حدثنا فلان ويكركر بالجود، حدثنا فلان ويكركر بالجود. هذا هو العلم. يعني أنا أقول الآن حدثنا يحيى بن مسير، حدثنا الليث، حدثنا عروة، وأنا مجد الجزء جنبي كل واحد حدثنا أكركر بالجود، هو ذا المنهج. فليس العلم هو هذا. اعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، هذا قد يحسنه بعض الناس، قد يحسن هذا بعض الناس، يحفظ حافظة، يحفظ الحديث الروايات، يجمع ويألف كتب ويخرج إلى السوق كتبا كثيرة. ليس العلم بهذا، إنما العالم من اتبع العلم والسنن. العالم هو صاحب السنة، العالم هو التقي. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء. هذا هو العلم الذي تحصل به الخشية، ويحصل به التقوى، ويحصل به محبة الهداية للناس، وأخذ الناس من أيديهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى. هو العالم الذي إذا اختلطت الفتن وتشعبت الأهواء أتيت فوجدت السبيل الواضح والسنة المستنيرة عنده في ثبات وثقة بهذا الحق ودليل عليه. هذا هو العالم، العالم صاحب السنة، هذا هو صاحب السنة، هذا هو العالم. شيخ الإسلام البخاري، أحمد، مسلم، هؤلاء في كل عصر ما يخلو منهم عصر أبدا. ولهذا كان الواجب على كل طالب علم إذا اختلطت عليه الأمور أن يرجع الأمر إلى أهل العلم وإلى الأثبات منهم. قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، صاروا يخوضون فيه وينشرون. تنشرون إيه؟ أنتم تنشرون ماذا؟ أنتم توزعون ماذا؟ أنتم تتكلمون في ماذا؟ يقول: والله ما في حاجة، سمعت ناس يقولون حولنا فقلت أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، لعلمه الذين يستنبطونه منه. إذا وقعت بك فتنة، إذا تشعبت الأهواء، فعندك السبيل الذي تحصل به النجاة. ما هو هذا السبيل الذي تحصل به النجاة؟ هو التمسك بعرى العلماء والالتفات حول العلماء، فإنهم العصمة بعد الله عز وجل من الزلل. واجعل يا عبد الله دائما بينك وبين الله العلماء، لا تجعل بينك وبين الله أحد الناس أو رعاع الناس أو الذي يبدأ في طلب العلم حديث السن الذي لا يعرف عن العلم شيئا. تجعل هذا بينك وبين الله سبحان الله، اجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى العلماء المشهود لهم بالخير الذين تصدق الأمة بعلمه، اجعل بينك وبين الله هؤلاء لأنه لم تزل قدمك وبينك وبين الله سبحانه وتعالى الأثبات من العلم من أهل العلم والراسخون منهم لم تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى حديث سني أو صغيرا ما يعرف شيئا أو صاحب بدعة أو همج رعاعة لا دائما اجعل بينك وبين الله العلماء دائما. لهذا أنا أنصح إخواني لأن بعضهم أحيانا يقول مثلا هذا القول عليه جماهير من أهل العلم لكن هذا القول خطأ والقول باطل وهذا القول كيف وكيف وكيف والحق ليس في بكثرة الرجال إنما الحق كذا وكذا يجعل أصل إيه قواعد ويخالف الجماهير. نقول احذر احذر حينما ترى الجماهير من أهل العلم فلا بد أن تقع هيبة الجمهور في قلبك وإذا ذهبت إلى قول يخالف الجمهور ولسنا ندعي أن الحق مع الجمهور دائما لكننا نقول احذر أن تخالف الجمهور إلا بسنة بينة وبدليل واضح أما أن تذهب والله هذا قول الجمهور ولكن القول ضعيف جدا هذا قول أضعف من بيت العنكبوت هذا قول في عبارات بقى نكون متخصصين فيها النبي ما تعبدنا كذا وكأن الجمهور هؤلاء أهل بدعة وأهل فسق وأهل نجوم نحن لا ندعي العصمة في قول الجمهور لكننا نقول إن لقول الجمهور هيبة لا بد أن تؤثر مثل طالب العلم الذي يبدأ في دراسة المصطلح أو يدرس المصطلح ويأخذ مثلا من قواعده لأن الترمذي كان عنده مثلا تساهل في مثلا التصحيح ابن حبان عنده تساهل في التوثيق مثلا في التحكيم الترمذي والحاكم عنده تساهل في التصحيح تراه يأخذ هذه القاعدة ويعمل بها على طول الخط أي حديث يقول ابن حبان فيه لأنه هذا رواة الصفات أو كذا وكذا لا دعك اليوم توثيق ابن حبان سيبك منه لا تأخذه ولا تصحيح الحاكم الحاكم عنده ضعف التصحيح ولا تحسن الترمذي دعك من هذا لا لا دعك من هذا أخذ القاعدة التي وضعها العلماء الأكابر والجهابذة المعتبرون في هذا الفن وليست قاعدة مفردة في كل ما وثقه ابن حبان ولا صححه الحاكم ولا حسنه الترمذي إنما يقال تساهل معين مضبوط يتعرف عليه من الراسخون في هذا الفن إنما تأخذ القاعدة وتنشرها على طول أول ما سأل حديث مثلا حسنه الترمذي لا 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 حط دعك من هذا الحديث ضعيف دعك من هذا وكأن الترمذي هذا رجل يلعب مع استشهاد أو رجل لا دراية له بالعلم الترمذي رحمه الله الذي اعتمد كتابه في السنن جهابذة الأمة وعلماء الأمة وصار هذا من كتب أهل السنن المعتبر عندنا أربعة أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه كتب معتبرة وما اعتبرت هذه الكتب إلا للصنعة الحديثية العالية والمنهج القويم فيه هذه مسألة ننتبه إليها قول الجمهور قول له هيبة نعم نحن لا ندعي العصمة فيه لكن نقول بأنه لا يخرج إلا بدليل بين واضح إذا لم يصبح لك دليل لا يبقى تأوي إلى ركب الجمهور فهو أسد من قولك أو من قول رجل أو رجلين. الحاصل من هذا أن البربهاري رحمه الله يضع قاعدة ذهبية جدا وهي أن العالم الذي تجلس أمامه العالم الذي تستفيد من علمه هو صاحب السنة الناس من السنة الحريص عليها العالم بها بأدلتها الداعي إليها ليس العالم هو الذي تكثر طرق رواياته ويكثر حفظه ومع ذلك فسعيه في ضلال في خسران. لا، انظر إلى السنة في لفظه، وانظر إلى السنة في دعوته، وانظر إلى السنة في منهجه، فإنه إن كان على هذا المنهج فاجلس عنده، وإن كان قليل العلم قليل الرواية، لأن النجاح إنما تحصل بإيه؟ إنما تحصل باتباعه على السنة التي يدعو إليها. واعلم رحمك الله أن العلم ليس لكثرة الروايات والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. طيب، عندنا الخبر هذا في هذا الكتاب. أنا أحسن.